أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالأمس بالدرس الماضي يعني ذكرنا أن هناك حجج لبيرون اليوناني، يعني الحجج طبعا ما منسوبة إلى وإلا هي في الحقيقة إلى تلامذته. تلامذة بيرون هم اللي أثاروها، قدموا هذه الحجج العشرة اللي توجب حالة الشكل. طبعا بيرون مشهور بالشكل العملي، شكل عملي يعني الراجع إلى أنه شخص متأثر بالديانات بالاتجاهات، لأنه رافق الإسكندر في فتوحاته وشاف ناس هواي وراح للهند وشاف أشكال الناس اعتقاداتها وديانها، فصار به يعني هزة أنه الأخلاق شنو، القضايا الأخلاقية العبادية من هالقبيل، فصار عنده شك في كل شيء. يعني هناك عشرة حجج ذكروها تلامذة بيرون، مثلا واضحات يعني هسه بس أنا أثيرهن أمامكم. مثلا اختلاف الحواس، عين الإنسان يعني إذا هي كان المراد بأن الحس هو اللي يقدر يثبت الأشياء، فإذا المحسوس يختلف باختلاف العين، فإذا عين الإنسان مو مثل عين الحيوان. هسه شايف يقول لك بعض التقارير أن بعض الحيوانات تشوف الأشياء على شكل طلعون كاميرا ليلية مثلا، أو لون أحمر مثلا، فرؤية الأشياء تختلف باختلاف الحاسة بين العين البشرية والعين الحيوانية الأخرى. اختلاف الأجسام يستتبع اختلاف الإحساس، لأن الأجسام جسم الإنسان مثلا إحساساته تختلف عن إحساسات الحيوان من ناحية تحمله وغيره مثلا، وعلى ضوء نقدر نحدد الشيء، الحرارة البرودة. اختلاف الحواس، العين ترى الأشياء بطريقة تعارض حاسة اللمس مثلا، حاسة اللمس تراها مستوية بينما العين تراها بشكل آخر مثلا، فإذا اختلاف حواس الإنسان نفسه. البصر يختلف من حالة إلى حالة، في حال المرض غير حال الصحة، في حال الشباب غير في حال الكهولة، فإنت نظرتك مثلا للون تتغير بمرور حياتك، يعني نظرتك للأشياء اللي حولك تختلف بمرور حياتك. فإذا على أي أساس راح نقول بأن هناك معارف موضوعية؟ الأشياء هم أيضا تختلف بحسب الأماكن البعيدة والقريبة وحسب الظروف، يعني الأشياء تختلف بحسب ما تمتزج من أشياء من ضوء وهواء وبرد وحر، هاي ستة. طبعا سبعة، الأشياء تختلف بحسب الكم، يعني حبة مال رمل تكون صلبة، بينما إذا مجموعة رمال تكون رمل ترف، إذا المجموعة يعني رخوة، بس إذا واحدة من عندهن صلب. وهكذا أكو بعض الأشياء تشوف المجموع يطلون أسود والوحدة من عندهن تطلون أبيض مثلا، أو مثلا تأخذ خلطة أو يعني طحنة يطيف طابع آخر، يعني مع أنه شيء واحد. كل شيء نسبي بالإضافة إلى الأشياء المدركة وإلى نفسه، يعني أنت إلى نفسك يمينك ويسارك غير مما أشوفك أنا أشوف يمينك ويسارك بطريقة مختلفة عن أنت يمينك ويسارك بالنسبة إليك. الأشياء تبدو مميزة لأجل ندرتها وكونها عادية، بعض الأشياء النادرة أنت تشوفها هواي مميزة لأن حصلت مرة واحدة، بينما مثلا الأشياء اللي نادرة ما تحصل، اللي دائما تحصل تشوفها عادية. ولهذا يقولون بأن الطفل لو شاف أمه تطير عنده نفس نظرة أنه أمه تمشي، شنو الفرق؟ هاي صورة هاي صورة، كلاهما مو فد أي مميز، لكن أنت ذا الآن شوف لك فد رياضي يمارس رياضة يعني هواي متقنة وصعبة تتفاجئ به. بينما إذا يمشي، هو المشي نوع من الشيء اللي لو ما متعودين عليه هم أيضا يكون ملفت للانتباه. اختلاف العادات وتقاليد الناس وطرق الموتى ودفن الموتى، الزواج وحالات الزواج، إذن كل هذه تدلل عليما على أنه لا يوجد هناك شيء موضوعي، وإنما كل الأمور نسبية. طبعا هاي لو كانت المعرفة معرفة حسية لازم تنتهي إلى هاي النتيجة، بس احنا نقول بأن المعرفة مو معرفة حسية فقط، هناك عقل، هناك معارف أولية. هذا ذكرنا اي، لانه ما تعطي معرفة كاملة وانما تعطي معرفة جزئية مشخصة باللحظة، وهاي والاشياء في حال تغير. شلون اي، وتعطي حكم عام، تعطي حكم عام انت اي، بس بالاخير ايش تعطي؟ كل حديد يتمدد، تعطي حكم عام بدون هذا العقل، بدون هذا العقل يعني انت جاي تقول هاي الحديدة تمددت هسه، تمددت بعد ما تقدر تقول وشوية بعدها ما راح تتمدد، ما تقدر تحكم تشمل هاي الحالة اللي حصلت هسه حكمها على الحالة اللي راح يجي، على الحالة الماضية. كل حالة لها حكمها الخاص، بعد ما تقدر تعمم اي صفة ولا تقدر تعمم اي حكم، ما تقدر تقول أكو طبيعة ثابتة رغم التغير، لأن كل شيء فيه تغير فيه زوال. هذا بالنسبة لمن للشك اللي أخذناه وبارك لي. الشك العلمي هناك ثلاث مدارس: المدرسة السلوكية، المدرسة السلوكية هي اللي ترى بأن التفكير الإنساني الموجود إنما هو عبارة عن سلوك معين، لكن هذا السلوك الخارجي يعني فعل خارجي، هذا الفعل الخارجي تكدس في الداخل فصار يعني يمثل مظاهر التفكير وغيره من الأمور. فإذا ليس هناك شيء اسمه نفس، ليس هناك عقل واعي. طبعا هي مدارس كثيرة، المدارس الكثيرة من جملة هذه المدارس مثلا واتسون اللي يسمون مدرسته منهجية. واتسون شو يقول؟ يقول جيب لي 10 أشخاص أفراد أنا أصنع منهم لصوص، أو أصنع منهم أطباء، أو أصنع منهم مهندسين، أريد أصنع منهم، أقدر أصنع منهم. ليش؟ لأن الإنسان ما هو إلا شيء متلقي يتلقى من الخارج، أقدر أنا أصنعه حسب السلوك الخاص، سلوك البشري. طبعاً هاي الكلمة اللي قالها من زمان، ولا زال إلى اليوم علماء النفس يفشلون في هذه، ما يقدرون يعني يطبقون هاي الفكرة، وإنما دائماً يفشلون. السبب لأن الإنسان أكو شيء ذاتي، أكو روح حية الله أوجدها، روح إبداعية من عالم آخر. تش ما تحاول أن تخلي، ولهذا أواي أكو علماء يردون أبنائهم يسيرون على طريقتهم، ما يقدرون. ما تقدر أنت دائما تتحكم في هذا البشر، هذا البشر مو كائن آلي أنت تقدر تتحكم به. عموما فالمدرسة السلوكية بشكل مختصر أنه تاريخ سلوك الأفعال الماضية هي هاي كلها تندمج وين؟ في الشخص، هي اللي تمثل مستقبله، هي اللي تمثل تصرفاته بالمستقبل. لهذا من جملة الانتقادات الكبيرة الموجهة إلى هذه المدارس السلوكية تقول بأنه تعالوا شوفوا سلوك الحيوانات، بعض الحيوانات كان السلوكها بالماضي أنه تمشي تتصرف بعض التصرفات ثم ترجع تصير بيضة، ثم هاي البيضة أصلا هي ما مر بهاي الدورة مال الحياة ولا مر تلك المناطق اللي مرت بها، وإذا بيها مثل السلمون إلى هجرة خاصة، تجي السمكة تضع البيوض وتموت تنتهي، ثم تطلع هذه البيوض تروح نفس السلوك اللي سلكها أباءها يعني السمك، وتروح تهاجر من هاي المنطقة لهاي المنطقة، نفس الطريقة نفس الهجرة، وترجع بالأخير تخلي بيوضها هنا. زين هاي شلون صار؟ على أي أساس هذا التصرفات؟ شنو قد هم يحاولون يفسرون بأنه هاي الهجرة نفسها، هاي المعلومات كلها موجودة في في خلايا اللي بالداخل، بس كل هاي التفسيرات ما نجحت. كذلك مثلا سلوك الفئران، بعض الفئران تجارب يعني أجروها على الفئران ما تنطبق مع المدرسة السلوكية. المدرسة السلوكية من جملة اللي عيدها قلناها واتسون يقول بأنه التفكير إنما هو هذا الصوت الخارجي، الكلام الخارجي، لكن صار وين بالذهن وماكو شيء بالداخل. يقول إذا تباوع حسنا مثلا شف فاضل لا باوع له شيء، يقول بس تباوع له تباوع رقبته إذا هو يتأمل فتباوع يشوفه كأنه يحكي، هو ما أدري مباوع للواحد يقول كأنه يحكي. يقول فتفكير الإنسان عبارة عن كلام داخل، هو الكلام الداخلي إحنا هم نقول به ما حد ينكره، لكن هل الإنسان عندما يتكلم بالداخل قلنا بأنه يتكلم بدل ما يفكر بالتصورات يجيب الألفاظ بدل المعاني لاقترانها، فهذا ما أكو مشكلة به. لكن هل هذه الألفاظ اللي يصورها هي غير عبارة عن تصورات؟ سلمنا. مع ذلك هل ننكر المعاني؟ هل يمكن إنكار المعاني والتصورات الموجودة في الذهن؟ هل يمكن إنكار أن هناك نفس، أن هناك شيء فاعلي ليس عبارة عن متلقي خارجي جامد ميت؟ لا، هذا ما يمكن إنكاره. عموما هذا واتسون. اللي إجا أيضا أعتقد قبله اللي هو بافلوف الروسي، اللي مسألة المنعكس الشرطي قال بأنه هذا قضية تجربة الكلب أو الحيوان المهم بشكل عام، أنه لما يقدم إلى الطعام مع الجرس مرة مرتين ثلاثة فراح يصير هنا إشراط طبيعي، لأن ردة الفعل مالت الكلب اللي هو سيلان اللعاب هذا ردة فعل طبيعية عليما على أكل، هاي طبيعي. لكن بسبب هذا الإشراط بين الأكل وبين الضوء راح يصير عنده منعكس شرطي، لما يسمع الجرس أو يشوف الضوء المقترن مع الأكل بمجرد سماعه أو بمجرد رؤية الضوء راح يصير ردة فعل عنده. فيقول هاي ردة الفعل تمثل حالات انتقال من شيء إلى شيء، يعني أنت تسمع الكلمة مباشرة يجي بذهنك شنو معناها مثلا، أو تسمع شيء ويتبادر لك شيء آخر زين لوجود هذا الاقتران والشرط. وبالنتيجة راح نفسر كل الفكر، اللغة، التعميم، هم أيضا حالات التعميم. بافلوف عدة فكرة لطيفة يعني أوسع مما عادة يذكروها، أنه شلون يفسر حالات التعميم، وأخذوا فكرتها فكرة التعميم وطبقوها في الاستقراء، شلون نقدر نعمم يعني نتائج التجربة وغيرها. عموما فهم أيضا يعني ملخصها أن الفكر البشري ليس إلا متلقي خارجي، ليس له قدرة على ماذا؟ على الإنتاج، ليس له قدرة على الإبداع، وإنما مجرد هو أمور حادثة بالخارج تجي تحصل اقترانات في الذهن وخلص هاي، ويصير التفكير عبارة عن رد انفعال، انعكاس من هذا الواقع الخارجي. المدرسة الثالثة أو نفس يعني يسمونها راديكالية ثورية، يعني اللي هو سيجنر هم أيضا هم نفس الاتجاه هذا. واستمرت المدرسة السلوكية إلى أن وجهت إلها مجموعة من النقود، وأكثر أبرز هذه الشخصيات هو نعوم شومسكي لا زال حي، لأنه هم حاولوا يفسرون اللغة وكل شيء على أساس أن المعارف إنما هي تلقي خارجي. نعوم شومسكي قال لا، قال هناك شيء موجود عند الكائن الحي، في غريزة الكائن الإحيائي هناك قواعد من شأنها أن تولد قواعد، هي قواعد تولد لغة، سماها قواعد النحو التوليدية. هسه هاي شلون صارت عند الإنسان؟ طبعا هو أشار إلى أن هذه أشبه بمشكلة أفلاطون، أنه عالم مثل ويعني، لكن هو تجريبي ما يقدر يقول شيء، فعبر عنها غريزة الكائن الإحيائي في داخل كل إنسان عنده نوع من الإبداع. أيضا كارل بوبر قال ماكو إنسان عبارة عن متلقي جامد، لا، نفسها نظرية بافلوف اللي يفسر بها على أساس أن هذا الكلب لوجود هذا الاقتران والإشراط الخارجي معه الضوء والجرس فصارت ردة فعل عدة سيلان، يقول هذا لا مو صحيح، شيء مو ردة فعل يعني ما إلى أي يعني قدرة أو مجرد يعني انفعال ردة فعل سلبية يعني، لا، قال هنا أنا ردة فعل إيجابية. هو نفسه هذا أجلك من الكلب عنده نوع من التوقع. لماذا عنده نوع من التوقع؟ لأن هناك ما يسمى بالعقل الواعي. هاي نظرية العقل الواعي طرحها منه، طرحها كارل بوبر، وطرحها اللي أضبط من كارل بوبر هو يعني كأنه أخذها من عنده اللي هو جون إكليس. جون إكليس هذا لازال لحد الآن عدل بروفيسور يعني، وماخذ جائزة نوبل بالمخ يعني فلسفة المخ أو يعني هو نوع طبيب لعله يعني. عموما فيقولون الإنسان مو سلبي، الإنسان عنده عقل واعي يقدر يتوقع، يقدر يبدع. نفس هاي الفكرة اللي هي منعكس الشرطي، أم أيضا الاتجاه اللي هو اتجاه اللي يفسر العقل والوعي على أساس الكمبيوتر، على أساس أنه مشابه للكمبيوتر، هم أيضا ردوا عليه من على السلوكيين. وإن كان إحنا نرد حتى على هذا الاتجاه اللي هو الاتجاه الكمبيوتري اللي يحاول يفسر الإنسان على أساس وعقله على أساس أنه كمبيوتر، نقولهم بأنه هذا الإنسان مو مجرد تصورات وحافظها مثل الكمبيوتر تخلي به معلومات، وإنما عنده شيء آخر وهو هذا العقل المبدع. هذا العقل المبدع لا يمكن أن تفسره لا على أساس كمبيوتري ولا على أساس أي شيء آخر. إذن الشغل طبعا الشغل اللي هنا اللي يتعلق بالمدرسة السلوكية والغيره، هذا يمكن أن واحد يراجعه في حقل فلسفة العقل، في فلسفة العقل هذا اللي يدور دائما حول المخ وتركيباته، ويمكن نفسر على ضوء المدرسة السلوكية لولا. الآن بالعالم الغربي أصبحت المدرسة السلوكية لا قيمة لها يعني مردود عليه. عموما مو بالنتيجة هكذا أنك إذا فسرت كل هاي المعارف على أساس سلوكك وحياتك الشخصية بعد ماكو قيمة موضوعية للأشياء، وإذا كان ماكو قيمة موضوعية للأشياء بعد ما نقدر أنت وفق سلوكك صارت عندك معلومات وفسرت الأشياء على ضوء معلومات. طبعا هم أساسا لا يقولون بأن هناك شك، لكن وفق ما يطرحوه مقتضاها شك، لأنه أنت ذا تقول كل معارفي إنما هي نتاج سلوكي، فسلوك الإنسان طبعا أو سلوكك الشخصي، فإذا راح يصير سلوكك الشخصي هو اللي يتحكم بمعارفك، فإذا ماكو عندك معرفة موضوعية زين. قال أما السلوكية فهي تعبر عن الاتجاه المادي في علم النفس، وقد اتخذت من سلوك الكائن الحي وحركاته الجسمية التي يمكن إخضاعها للحس والتجربة موضوعا لعلم النفس. طبعا بعضهم شوف يحاول أنه مثلا حتى بالتقارير العلمية إذا تراجعونها تشوفه يحاول أن يفسر على نظرية التطور أو غيرها، يفسر كثير من تصرفات الحيوانات البشر على أساس سلوك تاريخ سلوكها الماضي، على أساس تاريخ سلوكها الماضي، شوف هذا متأثر بالمدرسة السلوكية. قال والتجربة موضوعا لعلم النفس، ورفضت الاعتراف بما وراء ذلك من موضوعات غير تجريبية كالعقل والشعور. هذا هم أيضا هواي مهم. أكو كتاب اسمه في النفس جورج زيدان يتحدث في هذه المسألة كثيرا، ويقول بأنه شلون رفض المنهج الاستبطاني. المنهج الاستبطاني يعني أنت واحد يقول أنا بالوجدان بالضمير أقول هاي قضية غلط، واضحة بالوجدان، يقولك ماكو شيء اسمه بالوجدان، إحنا تعال فسر لي كل هذه الظواهر على أساس يعني أفعال خارجية، إذا ما ترجع لي شعورك إلى فعل خارجي فهذا ليس له أي قيمة. فكل المشاعر اللي موجودة في داخل الإنسان إذا ما ترجح إلى فعل وسلوك خارجي لا قيمة له، لا قيمة له. قال ورفضت الاعتراف بما وراء ذلك من موضوعات تجريبية كالعقل وغير تجريبية كالعقل والشعور، بل يجب لكي يكون البحث علميا أن تفسر كل الظواهر النفسية ضمن النطاق المحسوس، وذلك بالنظر إلى الإنسان بوصفه آلة يمكن تفسير كل ظواهرها وحركاتها بطريقة ميكانيكية، يعني أفعال خارجية حركية يعني، وفي ضوء مبدأ العلية بالمنبهات الخارجية التي ترد على الآلة فتؤثر فيها، يعني هذا الفعل الخارجي لتنبه الذهن. قال وقد وجدت السلوكية في المنبهات الشرطية لتجربة بابلوف سندا لها، مو بس هي طبعا، حتى الماركسيين هم أيضا لقوا في نظرية بابلوف يعني ما يؤيد نظريتهم، إن مجموع المنبهات الطبيعية، المنبه الطبيعي شنو؟ الأكل. والشرطية المنبه الشرطي شنو؟ الضوء أو الجرس، منبه شرطي. استجابة هاي ردة فعل الكلب بالسيالان اللعاب مثلا. قال يتكافأ مع مجموع أفكار الإنسان، إن القول مجموع المنبهات يتكافأ مع مجموع أفكار الإنسان، يعني هاي المنبهات اللي تجي من خارج هي نفسها أفكاره، فأفكاره لازم نرجعها لهاي المنبهات الخارجية. فإذا أفكار الإنسان ما هي إلا سلوك خارجي، ليس أزيد، ليس هناك شيء إبداعي خارج ما يمكن أن نرجعه للأمور الخارجية، المنبه الخارجي، المنبهات الخارجية. وواضح أن السلوكية تؤدي حتما إلى موقف سلبي من قيمة المعرفة، ومن ثم يصبح كل بحث عن صحة هذه الفكرة العلمية أو الفلسفية عبثا لا مبرر له، وذلك لأن كل فكرة مهما كان مجالها العلمي أو الفلسفي لا تعبر إلا عن سوى حالات خاصة في أجسام أصحاب الفكرة نفسهم، فلا نستطيع تساؤل أي فلسفتين هي الأفضل، فلسفة مادية أبي قار المادي لو إلهية أرسطو، لأن أرسطو مر بمنبهات شخصية خلته يقول بالإلهية، وأبي قار مر بمنبهات مادية خلته يقول شنو بالمادية، بعد ماكو هاي أحسن من هاي، لأن ماكو شيء موضوعي، ولا أيهما على صواب، نيوتن أو إينشتاين. ذلك أن أفكار هؤلاء كعمليات الهضم في أمعائهم يعني، أو الأكل اللي يذوقه قضية شخصية، ليس سوى وظائف جسمية ونشاطات عضوية، فكما لا يمكن لنشاط الأمعاء هكذا نفس الفكرة. ثانيا أن الفكرة في رأي السلوكية مرتبطة بمنبهات لا بدليلها، يعني فمهما كان المنبه الخارجي هو يولد الفكرة، وليس هناك أدلة واستنتاج واستدلال، وبذلك تفقد الثقة بكل معرفة، لأن من الجائز أن تتبدل ويجي منبه مضاد فتغير فكرتك حسب المنبه، فكرة مناقضة إذا اختلفت المنبهات والشروط الخارجية، وبهذا تصبح المعرفة فاقدة للقيمة الموضوعية. وأما مذهب التحليل النفسي، فرويد عايش بطفولة هواي تأذى بيها، طفولة نفسية هواي، ثم راح عاش هم أيضا مستشفى يعني هم مرضى نفسي، فبدأ يحلل يعني أكو امرأة يمكن أي بدأ وياها أو رجل معدل مريض نفسي، بدأ يعني هواي يلاحظ حركاته وسلوكياته وشنو ردة فعله، ففسر كل شيء أرجع ألمن لي، قال أكو شيء غير واعي داخل البشر، هو هذا اللي يتحكم الشعور غير واعي، هو اللي يتحكم في الشعور الواعي. يعني أنت تسولف لي بالدين، أنا أحلل أنه هذا سلوكك اللي تسولف لي بالدين يعني أكو أشياء داخلية أرجعها إلى أنه عندك فد أشياء أخرى. مثلا كمثال هسه دا نريد نقول شوف العبادة تجسدت عند المسيحيين بعبادة الرب اللي هو الأب اللي هو يسوع، هاي في غريزة الطفل طفولته، الأب هو اللي كان رب الأسرة، هو كان مسيطر على كل شيء، هو كان بيد الرزق وبيد الأشياء كلها، فبعدين من كبر الإنسان بقت هاي في داخله، هي الشكل اللاوعي من عنده. وبالأخير صار شنو؟ صارت هاي الربوبية البشرية المسيحية. هنا ذكر هو عقدة أوديب، يقول هو الطفل هو صغير كان يريد يتمتع مثل ما يتمتع أبوه من صلاحيات، خصوصا من مسائل الجنسية، بس ما يقدر، فصير الجنس داخل، يعني أكو حكي ما نحكي، يصير الجنس في داخله. فلهذا لأنه يشوف هالظروف يقول، فمن هنا نشأت حرمة زين المحارم، لأنه كان باله عين على أمه مثل ما عين أبوه على أمه. إيه فتشي هو الظاهر هذا مريض نفسيا كلش،
يعني خلل يعني
إيه بالأخير إيش بالأخيرش أو عقدة إليكترا، هاي عد البيت تنظر لأبوها، يعني هاي مشكلة بي ها إليكترا كترة. ف بعدين هو يوم من الايام اعتقد بان الكوكايين هذا ظهر خدرات غير قال يفيد في علاج المرضى النفسيين، فشاف له واحد ظل يعبي له الى ان موته قتله. زين عموما يقول بان هناك ثلاث مستويات للنفس، هو يقول منبع الغرائز الشهوات غيره، والأنا اللي هو الشخص نفسه المتوسط، والأنا الأعلى الضمير. وبدأ طبعا إذا واحد يريد يقرأ كتاب مقارن بين هذه الأشياء وبين وجهة النظر الإسلامية، يقرأ كتاب دكتور محمود البستاني اللي هو دراسات في علم النفس أو علم النفس القرآني، أو هو علم النفس، لأنه إلى عنوان كان قبل سابق وبعدين غيره إلى عنوان آخر، كان عنوان الإسلام وعلم النفس. المهم دراسات في علم النفس، فهو لطيف قارئ. زين قال وأما مذهب التحليل النفسي فإنه ينتهي إلى نفس النتائج التي انتهت إليه السلوكي فيما يتصل بنظرية المعرفة، لأنه وإن كان يعترف بالعقل إلا أنه يقسمه إلى فئتين، أحدهما العناصر الشعورية اللي هي العواطف والأفكار والرغبات اللي يشعر بها، والعناصر اللاشعورية وهي الشهوات والغرائز المختزنة وراء الشعور الظاهري، وهي قوى لا يمكن السيطرة على نشاطها والتحكم فيها. ويقولوا الأصل الغريزة الجنسية هي اللي أصل كل الأشياء، كل غرائز الإنسان، تصرفاته وأديانه وعلاقاته وحركاته كلها من شهادات ترجحها لازم المن للغريزة. عنده كتاب اسمه تفسير الأحلام، فرويد عنده كتاب اسمه تفسير الأحلام، فكان يفسر بيها رموز الأحلام ويرجحها لهاي. إن شاء الله زين. قال وهو طبعا هو يعتبر من مؤسسين علم النفس. قال وهو يرى أن اللاشعور هو الذي يحدد محتويات الشعور ويتحكم في كل أفكار الإنسان وسلوكه، وعليه تصبح الشهوات الغريزية هي الأساس الحقيقي لما نعتقده بصحته اللي نعتقد بصحته، وليست عمليات الاستدلال التي تهدينا إلى النتائج المفروضة علينا سلفين من قبل شهواتنا وغرائزنا إلا إعلاء لتلك الغرائز وتساميا بها إلى منطقة الشعور. وعليه فإن الفكر ليس أداة لتصوير الواقع والحدث بالحقيقة يعني موضوعية، وإنما وظيفته التعبير عن اللاشعور اللي بداخلك والانتهاء إلى النتائج التي تفرضها الشهوات والغرائز المختزنة في أعماقنا. وما دمنا أو ما دام العقل آلة تخدم الغرائز لخدمة الغرائز، فعد ما إلها أي حقيقة، إذ من الممكن أن تكون الحقيقة مخالفة لرغباتنا الشعورية. زين. وأما المادية التاريخية، المادية التاريخية هي منهم هي الماركسيين. الماركسيين يقولون تصعد أو تنزل أن هناك عامل واحد، كما الفرويد يرى أن العامل الغريز هو الأساس في كل المظاهر الثقافية وتصرفات الإنسان وبناء الحضارة والجنس، يرجع من الجنس. يقول هناك ماركسيين يقولون هناك عامل واحد هو أساس لكل شيء. شنو هذا العامل الأساس؟ قال قوى الإنتاج. قوى الإنتاج شنو قوى الإنتاج؟ هاي الماكينة اللي ورانا اللي تطلع صوت. هاي المكائن لما كانت المكائن مكائن يدوية كان إنتاج الحرفيين، يقول من كان إنتاج حرفيين، فصار وضع الاجتماعي كله وضع مثلا إقطاعي. قبل الإقطاعي كان مثلا عبيد، بس الناس بعد فترة تطوروا فاكتشفوا أدوات للزراعة والسقي وغيره، فصار شنو؟ صار المجتمع كله مجتمع شنو؟ مجتمع زراعي. بعد فترة اكتشفوا شنو؟ آلات صناعية بخارية، صار يعني بدت الرأسمالية، تظهر الرأسمالية. وهكذا فالوضع الاقتصادي يتغير لما تكتشف آلة جديدة. يقول هاي الآلة الجديدة لما تكتشفت آلة جديدة صارت قوي، ومن صارت قوي رادك ثقافة السيطر بها على الآخرين. فمثلا تجيب دين من أجل إخضاع الآخرين إليك، إخضاع العبيد للسادة، أو إخضاع الفلاحين للإقطاعيين، أو إخضاع العمال لأصحاب رؤوس الأموال. هذا اللي حرك عجلة التاريخ. فكل الثقافات، الأديان، السياسة، كل هذه راجعة إلى عامل واحد هو قوى الإنتاج. طبعاً قوى الإنتاج سؤال، شلون قدرنا نطورها؟ يراد له فكر وعلم وعقل. أي طبعاً هذا انتقده السيد الشهيد الصدر انتقاد غير طبيعي. يعني النقد اللي ذكره السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا في الجزء الأول إلى ما تتخيل، يعني ما لا تتخيل. كمل. فإذن هل يمكن إحنا نفسر كل هاي العمليات الفكرية على أساس عوامل قوى الإنتاج؟ قطعا لا يمكن، لأنه طبعا هم تفسيرهم بالمعرفة هم لهم تفسير، أعتقد إن شاء الله لعله يجيب. عموما يقول يعني هذا التأثر اللي الشيء الخارجي راح يولد تفاعل في الذهن، وبالنتيجة هذا التفاعل يولد فكرة جديدة، كلها نتيجة العوامل الاقتصادية. عموما قال أما المادية التاريخية فإن الفكرة الأساسية فيها هي أن الوضع الاقتصادي الذي تحدده وسائل الإنتاج هو الأساس الواقع للمجتمع بكل نواحيه، وأن جميع الظواهر الاجتماعية إنما تنشأ عن الوضع الاقتصادي. شنو الوضع الاقتصادي؟ وضعك قائم بمن؟ وضعك يعني حالة الرفاهية قائم بمن؟ باكتشافك لوسائل الإنتاج، قوى الإنتاج. قال وتتطور تبعا لتطوره، وكان من الطبيعي أن تربط المعرفة الإنسانية بالوضع الاقتصادي. ولهذا شوف تفكير البائسين غير تفكير المرفهين. بوصفها جزء من الكيان الاجتماعي، فتؤكد أن فكرة الإنسان انعكاس على بعض الفرنسيين. يقولون شو دول الأفريقيين هم أصلا ما عندهم عقول، لأن وضعهم الاقتصادي البائس يعني، فما عندهم عقول. فهذه الثروات إنها من مصلحتنا، وصار لهم قرون صراحة يعني بالمئتين سنة هم يستهلكون ثرواتهم ويهبون خيراتهم تحت عنوان إنه هذول يعني ما لهم قيمة. ثروات أفريقيا كلها الأوروبا يعني بعد دمارها بالحرب العالمية هي قسموا وقالوا أفريقيا عمروا بها أوروبا، فيجوا ينهبون براحتهم ولا زالوا لحد الآن ينهبون بها. زين. ومن الواضح أن القوى الاقتصادية احتلت هنا موضع العناصر اللاشعورية، نفس فكرة فرويد. والنتيجة واحدة في الحالين هو انعدام الثقة بالمعرفة. بعد ما عدنا معرفة اللي هو هي قوة مسيطرة على التفكير، هي قوة اللاشعور أو كما يقول فرويد، أو الوضع الاقتصادي كما يقول الماركسيون. بالنتيجة ما يمكن أن تكون هناك معرفة. يقول وهذا رأي الماركسية في هذا المجال يعارض الموقف شكي، يعارض رأيهم في الفلسفة أن هناك واقع، إحنا ما ننكر ما ننكر الواقع، وإحنا مو مثاليين، إحنا ضد الفلسفة الألمانية المثالية. هذا رأيهم يخالف ذاك رأيهم. ويلاحظ على كل هذه النظريات أن البرهنة ضد المعرفة البشرية وقيمتها الموضوعية بنظرية علمية تنطوي على تناقض. أنت شلون تبرهن على أبطال المعرفة بمعرفة؟ لازم ديش معرفتك موضوعية، وإلا إذا كان معرفتك مو موضوعية ما يمكن أن تنتقد، لأن النظرية العلمية التي تقدم لإزالة الثقة بالمعرفة لازم تكون بها ثقة. أما إذا معرفتك ما بها ثقة شلون تنتقد المعرفة؟ اثنين، فالنظرية السلوكية أو هي تكملتها، فالنظرية السلوكية تصور الفكر بأنه حالة مادية تحدث في جسم الإنسان بأسباب مادية، زين، كما تحدث حالة ضغط الدم، بالنتيجة هي حالة شخصية ولا تعبر. كما أن نظرية فرويد هم أيضا في حياته الشعورية هم حالة خاصة، كيف يمكن أن يقيم على أساسها المعرفة؟ كذلك المادية التاريخية اللي هي حاصلة من أساس وضع مقتصادي، فلهذا نقول له يا كارل ماركس يا عيني أنت إنما وضعت الماركسية لأنك أنت عشت في أجواء توها صايرة الرأسمالية وجشع الرأسماليين، فهذا الوضع الاقتصادي هو اللي خلاك تضع منه تضع المادية التاريخية أو النظرية الاقتصادية الماركسية. فإذا نظريتك إنما هي تأثر لواقع اقتصادي معين فلا يمكن تعميمها. هذا النقد عام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.